بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في القبور وفي الأموات وفي الجنائز وفي الإحداد وفي العزاء، ما نزال ندور في هذه الدائرة لم ننتهي منها بعد من المناهي الشرعية في قضايا تتعلق بالأموات. إذا مات الميت في مناهي شرعية تتعلق بالأموات وتسمى بأحكام الجنائز، كتب فيها الشيخ الألباني يرحمه الله كتابا كاملا سماه أحكام الجنائز، وأكثر من وكل الفقهاء عموما يمرون على باب يسمى كتاب الجنائز. في كل كتب الفقهية، فقه الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف وغيرها، يصنفون كتابا يسمى كتاب الجنائز في أحكام الجنائز. من المناهي الشرعية النهي عن أن تتبع الجنازة امرأة، فلا يجوز للنساء أن يتبعوا الجنازة. طبعا تسأل عن السبب، أقول لك أن السبب أولا المرأة أضعف قلبا، وربما صاحت وناحت وصرخت خاصة أنها ترى الجنازة أمامها، هذا سبب. ويمكن السبب الثاني يمكن تدخل في زحمة الناس وتصيبها حطمة الناس، وربما زاحمها الناس والمرأة عورة وحساسة، فلذلك الشارع الحكيم تكريما لها نهاها أن تتبع الجنازة، كما جاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني كان ذلك للكراهة ولم يكن ذلك يعني نهي تحريم من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من الأمور المنهي عنها في ما يتعلق بالجنائز النهي أن تتبع الجنائز إذا مات الميت أن تتبع جنازته نار، سواء كانت شعلة نار تكون أمامه أو خلفه، أو سواء كانت مجامر يعني مباخر فيها بخور شابين فيها الجمر والبخور ويمشون خلف الجنازة، فهذا من المنهي عنه. تسأل عن السبب، أقول لك ربما أن الإنسان خلاص إذا وصل إلى حالة الوفاة استوى الناس بعد ذلك، فإذا مات الإنسان ولف وكفن دخل في عالم مساواة، فلا يوجد عندنا فرق ما بين الملك والرئيس والوزير والأمير والفقير وغيرها، كلهم سواء. يفسخونك ملابسك الداخلية وملابسك الخارجية، ويشيلون خواتمك اللي بإيدك ويشيلون أقلامك، يمكن حتى ضروس الذهب اللي عندك تنشال، ما يبقى لك شيء، فتكون كما خلقك الله عاريا، فتلف وتسد المنافذ أذنيك وأنفك، وتسد يسد منافذ الإنسان، بعدين يلف بقطعتين أو ثلاثة، بعدين يشيلون الناس على أكتافهم ويحطونه في القبر ويدخلونه في القبر ويسكرون عليك قبرك، وشوف آخرتك: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها، وإن بناها بشر ساء بانيها. اصبر على أهوالها، لا موت إلا بالأجل، هذا القبر صندوق العمل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فلذلك إذا وصلت إلى هذه المرحلة تدخل مرحلة المساواة، ولا فرق بينك وبين الآخرين، فلا تتبعك نار ولا يتبعك بخور ولا تتبعك نائحة ولا تتبعك نساء، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند أبي داود وأحمد وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. وجاء عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر، يعني مبخر، ولا بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء أشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة. قالوا: سمعت فيها شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أخرجه أحمد والبيهقي. ولذلك لا يجوز أن تتبع الجنائز لا بالبخور ولا بالمجامر ولا غير ذلك. وقد جاء عن عمرو بن العاص عند مسلم: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، ولا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر. ويكره من ذلك رفع الصوت ولو بذكر الله خلف الأموات، لقول قيس بن عباد عند البيهقي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. قال النووي في الأذكار: واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال. يعني المطلوب في هذا الحال الإنسان يتفكر ويكون دائما ساكن الجانب هادئ الخاطر، ولا يكون في الجنازة صراخ ولا صياح. كذلك من المناهي الشرعية ما دمنا نتكلم في المقابر والقبور النهي أن تكثر المرأة من زيارتها للقبور. نعم يجوز للمرأة أن تذهب المقبرة، وقد صدرت فتوى عن وزارة الأوقاف هنا وغيرها من العلماء، يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقبرة فتزور أهل المقابر وتدخل بالآداب الشرعية، ما يحتاج تدخل معها ماء ورد ولا ماء لقاح ولا معها شجر ولا معها سدر ولا معها طاسة، ما تحتاج إلى كل ذلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يأتي إلى أهل البقيع ويأتي إلى أهل أحد فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا جاءت إلى المقبرة يجوز لها أن تدخل إلى المقبرة وتزور والدها ولا زوجها ولا أخوها فتجلس للعبرة والعظة. ليس صحيح ما ينقل من الأخبار أن الأرواح تأتي على رؤوس الموتى عند قبورهم يوم الجمعة ويوم الأعياد والمناسبات والعطل، كأن الأرواح في دوامات وفي يوم عطلة وتأتي الأرواح وتجتمع في العطل، وكل روح تنتظر صدقة. يقول واحد الأرواح تأتي مع كل روح طاسة، وكل طاسة تنتظر بما يضع أهلها إذا أتوا لزيارتها، فمن الناس من يرجع طاسة خالية ومن الناس من يرجع طاسة مليانة. هذا كله من كلام الناس ليس له أصل في شرع الله تعالى. ذلك يجوز للمرأة أن تزور القبور لكن لا تكثر في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي صحيح عند الترمذي وابن ماجه وأحمد وفي رواية لعن الله. ولذا يجوز للنساء زيارة القبور دون الإكثار من ذلك. المكثرات لزيارة القبور مترددات على القبور يفضي ذلك إلى مخالفة الشريعة والوقوع في المحرمات مثل النياحة ورطم الخدود، وعندئذ تخرج الزيارة عن مرادها الشرعي. قال القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأنها تذكر الموت، والتذكر أو التذكير بالموت يحتاج إليه الرجال والنساء. ونقل الشوكاني في نيل الأوطار وقال هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ظاهرها التعارض، فهذا مما ينهى عنه ويتجنب الإنسان الوقوع في ذلك وهو الإكثار من زيارة القبور للنساء. كذلك من المناهي الشرعية التي تتعلق بالجنائز وغيرها النهي عن دفن الأموات ليلاً، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل يعني غير كامل، وقبر أي دفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، والحديث في مسلم. ولذا يحرم الدفن في الليل لأن الدفن بالليل مظنة قلة المصلين، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا حتى يأتي النهار لأن الناس أنشطوا في الصلاة عليه، لأن تكثير المصلين من مقاصد الشرع وأرجى لقبول الشفاعة في الميت، وكذلك في الليل يخشى رداءة الكفن لأنه لا يتبين بالليل وربما أسقط الميت فأضروه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. قال الإمام النووي في شرح مسلم وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلي عليه فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل، ويؤيده الحديث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض والعلتان صحيحتان، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدهما جميعا. ويجوز الدفن ليلا إذا اضطر لذلك بشرط الصلاة عليه ولو مع استعمال المصابيح في النزول في القبر لتسهيل عملية الدفن، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره، والمرأة السوداء التي كانت تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنت وقبرت ليلا. ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وأبا بكر الصديق وبعض أزواجه صلى الله عليه وسلم، فأجاب ابن حزم في المحلى بقوله: كل من دفن ليلا منه عليه السلام ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، إنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف الزحام أو خوف حر أو حر شديد أو برد شديد أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، لا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك، فإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا السبب. ومن المناهي الشرعية النهي عن الدفن في أوقات ثلاث. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، أول ما تطلع الشمس بازغ القرص بعد حتى يرتفع القرص، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل أذان الظهر بدقائق، هذا قائم الظهيرة يعني يسمون الزوال، فإن تحركت الشمس زالت الشمس، حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني أول ما يطلع القرص الأبيض حتى يرتفع، وأول ما يغرب القرص الأحمر حتى ينزل، هذه أوقات يحرم الصلاة بها ويحرم الدفن فيها. وكذلك منتصف النهار إذا كانت الشمس في كبد السماء وهو قبل أذان الظهر بدقائق، فإن زالت الشمس أذن المؤذن لصلاة الظهر. ولذا قال العلماء: لا يجوز دفن الموتى في هذه الساعة الثلاثة إلا لضرورة، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: تكره صلاة الجنائز في هذه الأوقات الثلاث. قال الإمام الخطابي في معالم السنن: واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تكره الصلاة فيها. روي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذا قال به سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن في أي وقت من ليل أو نهار، وهذا على خلاف ما قال به الجمهور. ولذلك قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم حيث زعم أن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت، وقال أن هذا هو قول الشافعي، والسبب في ذلك أن الشافعي رحمه الله استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بالبيت أن يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار، فتسمى صلاة الأسباب، فما كان له سبب فعل في أي وقت. لكن العلماء وهو قول جماهير أو أكثر أهل العلم أن هذه اللحظات البسيطة هي أوقات تحريم لا أوقات كراهة، فيحرم على الإنسان أول ما تطلع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح أن يصلي أو أن يدفن الموتى، لأنها تطلع بين قرني الشيطان كما جاء في حديث آخر. وإذا كانت الشمس في كبد السماء يعني قبل صلاة الظهر بلحظات ودقائق أن نصلي أو أن نقبر بها أمواتنا، لأن النار تسجر يعني النار تسعر في هذه اللحظات، وحينما تضيف الشمس للغروب يعني إذا صارت قرصا أحمر حتى تنزل الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من المناهي الشرعية النهي لمن جامع امرأته أن يدخل القبر مع ميت، ولو كان الميت هو أو هي زوجة هذا الرجل، ولو كانت هي زوجتك وأنت لم تغتسل وقد جامع الرجل امرأته فلا ينزل معها. جاء عن أنس رضي الله عنه أن رقية، والصحيح أنها أم كلثوم، جاء عن أنس، طبعا الرواية التي عند أحمد هي رقية لكن الصحيح لعله اختلط على الراوي، الصحيح أنها أم كلثوم، لأن رقية ماتت ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم دفنها، وإنما التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم. قال أن أم كلثوم رضي الله عنها لما ماتت قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة، يعني بات مع أهله مع أنه اغتسل الليلة فلا يدخل القبر، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. ولذلك قال العلماء: استنكر البخاري تسمية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث برقية، لأنها رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم كان ببدر ولم يشهدها. ورجح الحافظ بن حجر في الفتح في الجزء الثالث صفحة 158 أنها التي ورد بها هذا الحديث عند أحمد، وإن كان أنس سماها رقية أنها أم كلثوم، وأن الوهم ليس من أنس إنما هو من حماد بن سلمة رضي الله عن الجميع. الشاهد أنه لا يجوز لمن وطئ امرأته بالليل ولو اغتسل وتطهر أنه يدخل قبر المرأة، أي امرأة ولو كانت زوجته ما ينزل معها بقبرها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة والزوج عثمان، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. قال الحافظ بن حجر في الفتح وفي هذا الحديث: إثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج، يعني إثار هذا الإنسان نؤثر على الأب وعلى الزوج إن كان الأب والزوج قارب أهله فيؤثر هذا الإنسان ولو كان بعيدا. وقيل إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع. وقال ابن حزم في المحلى: وحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ في تلك الليلة، وإن كان أجنبيا حضر زوجها أو أولياؤه أو لم يحضروا، لأن الذي نزل في قبرها إنما هو طلحة بن عبيد الله، وزوجها عثمان موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا. قال ابن حزم في المحلى: المقارفة الوطء لا مقارفة الذنب، يعني المقصود لا يدخل القبر رجل قارف، يعني وطئ، وليس المقصود قارف الذنب. ومعاذ الله أن يتزكى أبو طلحة، عفوا أنا قلت طلحة بن عبيد الله، الذي نزل قبره هو أبو طلحة، بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقارف ذنبا. فصح أن من لم يطأ تلك الليلة أولى بأن ينزل في قبر المرأة الميتة من والدها وزوجها وغيرهم. كذلك من المناهي الشرعية التي تدخل في أبواب الأموات وغيرها تحريم كسر عظام الموتى، هذا يدخلنا في مسألة تشريح الجنائز وتكسير عظامهم وغيرها في جنائز وفي جثث تشترى بعد موتها لإجراء عمليات طبية عليها وكسرها وغيرها. كان ثمة ضرورة كتشريح جسد الميت لمعرفة سبب الموت من سم أو قتل أو غيرها، فهذا لا بأس به. أما ما عدا ذلك من العبث أو اللعب أو غيرها فهو منهي عنه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والطحاوي في المشكل والدارقطني وابن حبان والبيهقي وغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية، وهذا الحديث صحيح. وفي هذا الحديث طبعا دليل على حرمة عظم المسلم ميتا كحرمته حيا، لا يجوز كسره أو إيذاؤه، ويحرم قطع شيء من أطراف الميت أو إتلاف ذاته أو إحراقه كما نص عليه جمهور أهل العلم، ويحرم نبش قبور المسلمين لأن ذلك يعرض عظام الموتى للكسر، ولورود النهي الصريح في ذلك كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المختفي والمختفية، يعني النابش للقبر السارق منه. ولا حرمة، قال بعضه للعلم، لا حرمة لعظام الكفار، ويجوز نبش قبورهم، كما جاء في حديث أنس عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى المسجد نبش قبور المشركين فنحاها، ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجده. من المناهي الشرعية كذلك المتعلقة في القبور: ينهى عن أن يتخذ الأبنية والأضرحة والقبب على القبور وتجصيصها، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فدل هذا الحديث على تحريم البناء على القبور وتجصيصها أو الجلوس عليها. قال ابن حزم في المحلى: ولا يحل أن يبنى القبر ولا أن يجصص ولا أن يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك. والسنة كما جاء عن علي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبعثك على ما بعثني، يقول علي رضي الله عنه لصاحبه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والحديث في مسلم. قال الشوكاني في نيل الأوطار فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل، والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم. وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك. والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث لا يصح، لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظني. ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. وكم قد سرى عند تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد كثيرة. واعتقاد بعض الناس كاعتقاد الكفار في الأصنام أنهم إذا بنوا عليها وجصصوها ورفعوها وزخرفوها ووضعوا عليها من المباني أن ذلك نافع للميت، وربما التجأ الناس إليها طلبا للحوائج ودفعا للمضار، وهذا من الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أهلنا يعني الناس في الكويت ملتزمون بالسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. أما تطيين القبر يعني وضع الطين عليه، فإن كان لمسك التراب فلا بأس في ذلك، وقال الإمام النووي لم يتعرض جمهور الأصحاب له، فالصحيح أنه لا كراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي يعني إذا طين القبر ووضع عليه الطين والماء حتى يعني يمسك هذا القبر من أن يثور الغبار. وأما الكتابة على القبور كتابة الأسماء والآيات وغيرها، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.